يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا،
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم ليرتقي، يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة، برنامج لازال مستمرا نعالج فيه الكثير من القضايا التي تهمنا في أسرنا. نعرض كثيرا من المسائل على ضيف هذا البرنامج مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل هذا اللقاء متشرفا بالترحيب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا.
أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، وأرحب بمتابعتكم الكريمة لهذا البرنامج سواء في حلقاته الماضية أو في هذه الحلقة التي تأتيكم على قناتكم قناة المجد العلمية لنتحدث فيها ونستكمل حديثنا عن النفقات. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن نفقات الزوجات، وسمعنا من ضيفنا الكريم كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بنفقات الزوجات. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن نفقة الأقارب سواء الوالدين أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب. قبل أن أبدأ في محاوري، لعلي أذكركم برقم البرنامج 0356548556، من خلال أسعد كثيرا بأن ترسلوا أسئلتكم واستفساراتكم لنعرضها على ضيفنا الكريم في لقاءات قادمة، بعضها سيكون بعد بإذن الله عز وجل، وبعد ثم بعد إذن ضيفنا الكريم ستكون على الهواء مباشرة. حديثنا سيكون عن نفقة الأقارب. أتساءل مع ضيفي الكريم في بداية اللقاء عن المقصود بالأقارب من الناحية الشرعية، وإن كان الناس قد يتعرفون على بعض الأشياء التي لا تدخل في هذا المسمى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل.
أما بعد، فقبل أن أذكر المراد بالأقارب أذكر المراد بالنفقة.
جيد.
وإن كنا تكلمنا عنه فيما مضى، لكن قد يشاهد هذا البرنامج أو هذه الحلقة من لم يشاهد ما قبلها. فالنفقة هي كفاية الإنسان من يمونه في طعامه وكسوته ومسكنه وما يتبع ذلك، هذا المراد بالنفقة. وأما المراد بالأقارب فمن لهم بالإنسان صلة، والأصل في هذه الصلة أن تكون قرابة رحم أو قرابة مصاهرة، كل هذه يطلق عليها قرابة، لكن الأصل في إطلاق لفظة الأقارب في باب النفقات أن يراد بها نفقة النسب. وهذه الصلة القرب، إما أن تكون من خلال الأبناء أو من خلال الآباء أو من خلال القرابة الذين يرثون الإنسان أو ذو أرحامه ولو لم يكونوا يعني من الوارثين له، هذا كله يدخل في مسمى القرابة.
نعم شيخ سعد، ذكرت أكثر من صنف، إذا أذنت لي أن نؤخر قليلا الحديث عن كل صنف على حدة، لكن نبين بداية الشيخ عموميات، وهي الشروط التي تجب على المرأة أو الشروط التي تجب بها هذه النفقة على الأقارب ككل.
نعم، هناك شروط يعني من أجل إثبات أصل النفقة سواء كانت للآباء أو للأبناء أو للأقارب. منها أن يكون المنفق ميسورا، ما تأتي لي إنسان معسر وتقول أنفق، أنا أحتاج إلى نفقة، فكيف توجب علي نفقة غير. ولذلك هم يقولون في ضابط هذا الشرط أن يكون عند الإنسان فاضل الحاجة عن حاجته وعن حاجة من يمونه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه معسرا، ما يكون المنفق القريب غنيا موسرا عنده قدر كفاية ثم نقول لقريبه أنفق عليه. هناك بعض أهل العلم يقول باشتراط عدم القدرة على التكسب، وبعضهم يقول لا أشترط هذا، ما دام أنه فقير وأنه عاجز وأنه لا يقوم بنفقة نفسه وليس لديه من المال ما يتمكن به من النفقة على نفسه فإنه حينئذ تجب النفقة له. وبعضهم يقول لا أشترط أن يكون عاجزا عن التكسب، لأن المتكسب يتمكن من النفقة على نفسه
عن طريق الكسب والعمل.
نعم، ولذلك فإن الأقوى أن القادر على التكسب أنه لا تجب نفقته على قريبه. يعني متى يكون المنفق ميسرا؟ ليس أن يكون عنده فاضل عن حاجته.
نعم.
وحاجة من يمونه، يعني لو مثلا جاءنا قريب وقال أنا أريد منك النفقة، قال أنا الأموال عندي والقدرة التي عندي لا أتمكن بها من تجاوز ما وجب علي إليك، قال لا أنت عندك زيادة، قلت هذه الزيادة تجب لزوجتي والزوجة مقدمة على غيرها.
صحيح.
وبالتالي لابد من البحث في قضية الترتيب بين من تجب نفقتهم فيما يأتي، لعلك تجعلها محور من محاور حديثك.
طيب إذا أذنت لي شيخ، قبل أن نبين هذا الترتيب دعنا نبدأ بالوالدين، نبين حكم النفقة لهن وهل تكون بعد الزوجة، ولعل أيضا من المناسب أن نبين الترتيب ثم تكون محاورنا على هذا الترتيب.
يعني عندنا أول هذه الواجبات بالنسبة للإنسان هو ما يتعلق بزوجته فهي مقدمة على غيرها.
جيد.
الشيء الثاني ما يتعلق بالرقيق. الشيء الثالث ما يتعلق بالأبناء، وإن كان هناك خلاف بينهم في الآباء والأبناء لكن الجمهور على تقديم الأبناء.
نعم.
ثم بعد ذلك الآباء، ثم بعد ذلك القرابة بحسب قرابتهم.
نعم.
ويستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك.
نعم.
قال عندي آخر، قال أنفقه على أولادك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبر والنفقة سئل من ينفق عليه، قال أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك.
نعم.
ثم أدناك فأدناك، فدل ذلك على نوع من أنواع الترتيب فيما يتعلق بهذه المسألة.
نعم.
وإن كان جمهور أهل العلم يقدمون نفقة الآباء من جهة الترتيب الفقهي
تفصيل المسائل،
تفصيل المسائل يقول للآباء من الحق ما ليس لغيرهم، ويؤخرون نفقة المماليك، يقول لا يناسب أن نذكر المماليك قبل الآباء.
إذا نصير الشيخ المنهج الفقهي،
منهج الفقهاء لعله واحد.
بالنسبة لنفقات الزوجات يعني خصصنا لها الحلقة الماضية، نتحدث عن نفقة الآباء.
نعم. النفقة على الوالدين المعسرين من الواجبات الشرعية.
نعم.
قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما.
نعم.
والنفقة على الوالدين محل اتفاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم.
وابدأ بمن تعول، ثم قال أمك وأباك، فدل ذلك على وجوب النفقة لهما. يبقى هنا مسألة الأب محل اتفاق، يبقى عندنا مسألة الأم هل ينفق عليها أو لا ينفق عليها. الجمهور يقول نعم بهذه الأحاديث وهذه النصوص. الإمام مالك يقول الأم لا تجب لها النفقة ولا يجب عليها النفقة.
لماذا؟
يرى الإمام مالك يقول نفقة الأب كافية في مثل هذا، فالنفقة وجبت أصالة على الأب وبالتالي لا تجب النفقة لها ولا عليها، وهذا القول محجوج بالأحاديث والنصوص السابقة. المسألة الثانية في مسألة الجد، هل الجد له نصيب من النفقة؟ يجب على إن كان الجد، الإمام مالك أيضا يقول لا تجب له النفقة
سواء كان الأب موجود أو غير موجود،
سواء كان الأب موجود، يقول لأن النصوص إنما جاءت في الأب والجد لم تأتي نصوص بوجوب النفقة عليه
ولا يشمله اللفظ.
نعم. لكن في لغة العرب أن الجد يسمى
أبا.
نعم. اتبعت ملة آباء إبراهيم جده.
نعم.
فدل ذلك على أنه أن النصوص الواردة في النفقة على الأب تشمل الجد، ولذلك فإن الصواب هو قول الجمهور بوجوب النفقة على الجد.
نعم.
يبقى هنا الجد
جهة الأم.
من جهة الأم.
نعم.
من ذوي الأرحام، عند أحمد والشافعي أنه تجب النفقة له لأنه والد، فيدخل في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ولعل هذا القول أقوى. نعم. هذا فيما يتعلق بالنفقة على الوالدين.
نعم. بالنسبة لمقدار النفقة شيخ، نقول ما قلنا في الحلقة الماضية أن تعود إلى المتعارف عليه،
على العرف. الصواب أنها على العرف. نعم. في المسكن، في الطعام، في اللباس، في غير ذلك من أنواع النفقة.
نعم. بالنسبة لنفقة الأولاد أيضا يحكم فيها العرف والمقدار الواجب فيها. أيضا شيخ مسألة مهمة لعلكم تشيرون إليها ولعلها من بين أيضا محاورك، وهو ما يتعلق الشيخ أن الناس يخلطون كثيرا بين مسألة النفقة ومسألة العطية.
نعم. النفقة بالنسبة للأبناء وما يعطى للأبناء.
نعم.
النفقة للأولاد من الواجبات الشرعية لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يقوته أبناؤه. إذا تقرر هذا فهناك فرق بين النفقة وبين العطية والهبة، ولذلك لا يجوز للوالد أن يعطي أبنائه إلا بالتساوي، لكن في النفقة يعطي كل ولد من أولاده بمقدار ما يحتاج إليه من النفقة.
جيد.
الابن الذي تشقق ثوبه يشترى له ثوب، الابن الآخر الذي لم يتشقق ثوبه لا يعطى ثوبا، وذلك لأنه لا يحتاج إلى الثوب. هذا في النفقة، ما يقال هنا تفاضل في العطية، يعني العطية هذا غير النفقة. أما العطية فإنه لا يجوز التفاضل فيها وهو من المحرمات، ولذلك كما جاء في حديث النعمان بن بشير ابن سعد لما أعطاه أبوه عطية لم يعطيها لبقية أخوته.
أين؟
وذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من الشهادة على هذه العطية وقال: لا تشهدني على جور. أين؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ونحو ذلك مما ورد في حديث النعمان. فالمقصود أن العطية لا يجوز التفاضل فيها.
لكن المقصود بالتساوي فيها شيخ، هل نقول التساوي بين الذكور والإناث أم يصار إلى القسمة الشرعية في الميراث
في العطية؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم.
نعم.
هل يعطون سوية الذكور والإناث، أو أنه يقال بأن الأفضل هو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟ فطائفة قالوا إن أعدل القسمة هي قسمة رب العالمين في الميراث، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. والجمهور قالوا لا، يعطون بالتساوي، لأن النص هنا قال: سووا بين أولادكم، ولم يفرق بين ذكر وأنثى. قالوا: وإذا وجد اللفظ العام لم نحتج معه إلى القياس على الميراث. قالوا: ولأن الميراث له أحكام مستقلة ليست مماثلة في العطية، فإن الميراث له يعني يوزع على جميع الورثة، ويجب السير على المقتضى الشرعي في جميع الورثة بخلاف العطية، فإن الإيجاب إنما هو في الأبناء فقط. طيب، يبقى عندنا مسألتان متعلقة بالنفقة على الأبناء. المسألة الأولى: إذا كان الولد بالغا قادرا، فإنه حينئذ هل يجب على الوالد أن ينفق على ابنه أو لا يجب ذلك؟ قال الإمام أبو حنيفة: لا يجب على الوالد أن ينفق، والنصوص الواردة في النفقة على الأبناء إنما هي في غير البالغين، وأما البالغ فإنه لا يدخل. والجمهور يقولون له النفقة ما دام محتاجا إلى النفقة، وهو معسر وأبوه ميسر وجب عليه النفقة، ولعل هذا القول أقوى لعموم النصوص الواردة بإثبات إيجاب النفقة للأبناء. مثله أيضا بالنسبة للبنات: البنت المتزوجة إذا لم يقم الزوج بنفقتها هل يجب على والدها أن ينفق عليها؟ قال أبو حنيفة: يجب، لا يجب على الوالد أن ينفق
لنفقة الزوج،
النفقة على الزوج. قلنا: طيب الزوج لم يقم بالواجب عليه. قال: هذا وجب عليه أصالة. وجمهور أهل العلم يقولون بوجوب النفقة على الوالد في هذه الحال،
في حالة التفريط من الزوج أو في حالة عموما،
إذا كانت البنت محتاجة للنفقة ولو كانت متزوجة. قالوا: يجب على الأب أن ينفق على ابنته. يستدلون على هذتين المسألتين بما ورد في حديث هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يفرق بين كونهم صغارا أو كبارا، بين كونهم متزوجين أو غير متزوجين، ما داموا محتاجين. ولذلك فإن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول الإمام أبي حنيفة فيها.
نعم، ماذا عن بقية الأقارب؟ الآن بينا نفقة الوالدين، بينا أيضا نفقة الأولاد، بقية الأقارب من غير هذين الصنفين هل تجب النفقة بنفس المقدار مثلا؟
نعم، هذه مسألة خلافية، وهي من أشهر المسائل الخلافية في باب النفقات.
أي نعم.
الأخ هل يجب علي أن أنفق عليه؟ العم، ابن الأخ، ونحو ذلك من بقية الأقارب الذين ليسوا والدين وليسوا أولادا.
الخلاف في أصل النفقة،
هل نعم هل تجب النفقة ولا ما تجب؟
لا.
قال الإمام مالك والإمام الشافعي لا تجب النفقة لهم، لأن النصوص إنما وردت بإيجاب النفقة للوالدين والأبناء.
لا.
فغيرهم لا نفقة له. وقال الإمام أبو حنيفة تجب لذوي، لكل من له رحم يحرم، كل من له رحم يحرم، وبالتالي فهم يوجبون الزكاة للعم ونحو ذلك، ويستدلون عليه بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومن مقتضى الولاية النفقة. الإمام أحمد قال ننظر إن كان الميسر المنفق سيرث المنفق عليه، لو قدر موت المنفق عليه في الحال، فإنه حينئذ نثبت الإرث، نثبت النفقة. مثال ذلك، هل تجب علي النفقة لأخي؟ قال ننظر إن كان لأخيك أبناء
يحجبون الأخ
فإنك لا ترثه، وبالتالي لا يجب عليك نفقته، وبالتالي يجوز لك أن تدفع من الزكاة.
طيب،
وأما إن كان الأخ ليس له أبناء فإنه حينئذ لو قدر موت هذا الأخ فإنك سترثه.
نعم.
لعدم وجود أب له وعدم وجود الأبناء، وبالتالي فإنه إذا كان معسرا وجب عليك أن تنفق عليه، ولا يجوز لك أن تدفع من زكاتك له، لأنه لو قدر موته لا رجع المال إليك.
وفي هذه الحالة يتغير الحكم بتغير الحال؟
نعم،
ليس عنده أولاد الآن ثم
الحكم يختلف باختلاف هذا الشرط والضابط.
أين؟
هل هو وارث له أو ليس بوارث؟ ويستدل على ذلك بقوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، فإن الله جل وعلا لما ذكر النفقة على الزوجات أوجب على الوارث مثل ذلك.
صحيح.
قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. ولذلك فإننا نرى رجحان مذهب الإمام أحمد في مثل هذه المسألة، ويتعلق النفقة للقريب بمسألة الإرث، فإن كان المنفق عليه سيرثه المنفق فإننا نوجب النفقة على المنفق تجاه قريبه الذي سيرثه.
نعم، أشرت قبل قليل شيخ إلى ذوي الأرحام، وأنهم يعني بعض العلماء خاص النفقة بهم، نبين المقصود بهذا المصطلح، يعني من هم ذوي الأرحام بالنسبة للشخص، أيضا الخلاف أو حكم وجوب النفقة عليهم.
نعم، تقرر عندنا أن الراجح هو أن النفقة تجب كل قريب سيرثه المنفق.
لا.
فتجب للوارث، فإذا تقرر هذا فإنه هذا الإرث سواء كان بفرض
أو تعصيب
نصف يعطى أو بتعصيب إن يقال له الباقي مثل العم، ومن هنا فإنه قد تجب النفقة لشخص للآخر دون عكسها.
أين؟
مثال ذلك، عمتي لو ماتت ليس لها أبناء ولا أب، بالتالي ولا إخوة سأرثها، من ثم فأنا وارث فيجب علي أن أنفق عليها.
لا.
عمتي لا يجب عليها النفقة لي لأنني ابن أخيها
فلا ترث،
وهي لا ترثني.
لا.
العمة لا ترث، وبالتالي لا يجب عليها أن تنفق علي. طيب، إذن أصبحت العمة من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، وبالتالي أنا بالنسبة للعمة من ذوي الأرحام ابن الأخ بالنسبة للعمة، وبالتالي لا يجب عليها أن تنفق علي. هكذا أيضا بقية ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، مثال ذلك ابنة العم، هي لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب، إنما ترث لكونها من ذوي الأرحام تنزل منزلة أبيها، ومن ثم ذوي الأرحام لا يجب عليهم النفقة، النفقة على الوارثين.
أي نعم. عندما نقول الشيخ أنه ينفق على 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 من تجب عليه نفقته من الزائد عن حاجته أو حاجة من يمون، العبرة في تقدير هذه الحاجة سواء له أو من يعوله.
هم يقولون من حاصل أو متحصل. الحاصل يعني الذي حصل وتملكه، متحصل يعني عنده يعمل.
نعم.
وهناك إيراد إيجارات ونحو ذلك بحيث أنه يكون فائضا عن حاجته. هكذا أيضا المنفق عليه لابد أن يكون معسرا من حاصل ومتحصل.
نعم.
ما يكون عنده أجرات ستأتي وننفق عليه. إذا تكرر هذا فإن بعض الأموال التي عند الإنسان لا تعد فاضلة عن حاجته. مثال ذلك إنسان عنده تجارة، رأس مال تجارته لا يعد فاضلا عن حاجته.
صحيح.
لأننا لو أخذنا منه لأدى ذلك إلى خسارته وإلحاق الضرر به، والشريعة قد جاءت برفع الضرر.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هكذا إذا كان عنده آلة يشتغل فيها، حراث يعمل بحراثته.
نعم.
سائق سيارة أجرة يعمل في سيارته. ما نقول بع سيارتك من أجل أن تنفق على قرابتك، لأن هذه هي الآلة التي يتملك بها، ومن هنا فهو أحوج إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهو محتاج إلى هذه الآلة ابتداء لنفسه، ومن ثم لم يلزمه بيعها من أجل النفقة على قرابته.
نعم. معالي الشيخ، مدام الحديث عن نفقة الأقارب، معلوم أن الأقارب يتعددون، وقد يتعدد أيضا المنفقين. بالنسبة لنفقة الآباء قد يكون لهم أكثر من ابن أكثر من بنت، كيف نرتب النفقة في هذه الحالة؟
عندنا يعني نفقة الآباء والأبناء.
نعم.
وعندنا تعدد المنفقين وتعدد المنفق
عليهم. نعم.
عليهم.
جيد.
تعدد المنفق عليهم، أنا عندي 6 قرابة كلهم محتاجين، كلهم أرثهم، لكنني لا أستطيع إلا أن أنفق على 3 فقط، فنقول أنظر للأقرب فالأقرب.
جيد.
وأنفق على الأقرب، هذا عند تعدد المنفق عليه.
نعم.
عند تعدد المنفقين نقول بحسب الإرث
على جهة واحدة.
عندنا شخص واحد.
نعم.
زيد محتاج وعنده قرابة يرثونه، نقول بمقدار إرث كل واحد منهم يجب عليه جزء من النفقة،
ولا يغني بعضهم عن بعض.
ولا يغني بعضهم عن بعض. مثال ذلك إلا من تطوع، إن تطوع أحدهم أصبح هناك كفاية.
نعم.
مثال ذلك شخص عنده 3 إخوة كلهم يرثونه.
طيب.
ميراثهم على مقدار سواء، فبالتالي لكل واحد منهم يجب على كل واحد منهم ثلث النفقة.
نعم.
لو اختلف مقدار النفقة، لو اختلف مقدار الإرث لاختلف مقدار النفقة بناء على ذلك. مثال ذلك عنده أخ لأم، أخ لأم يرث
السدس.
السدس. ها؟
أو الثلث.
السدس إذا كان هناك تعدد.
والانفراد الثلث.
وفي حال انفراد الثلث الأخ لأم يرث الثلث.
عند عدم
عنده أخ شقيق، الأخ الشقيق يرث الباقي.
نعم.
فبالتالي تجب النفقة على الأخ لأم ثلث النفقة، وعلى الأخ الشقيق الباقي وهو مقدار الثلثين من النفقة.
نعم.
وهنا لما تعدد المنفقون وجب على كل واحد منهم، يجب على كل واحد منهم النفقة بمقدار إرثه.
لو دفع أحدهم الشيخ ما يعني يكفيه ويغنيه، هل نقول يسقط عن البقية؟
هنا إذا تطوع إنسان أصبح المنفق عليه عنده موسرا، عنده اغتناء بنفسه، وبالتالي لا يجب على البقية الميراث، يبقى على النفقة. يبقى
لا.
هنا مسألة متعلقة بهذا وهي مسألة الأولاد. ما نقول على الأم، يعني هنا الأولاد إذا كان الأولاد محتاجين، ما نقول على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان، لأن النفقة هنا تجب على الأب فقط، تجب على الأب فقط لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
لكن بالنسبة لنفقة الأبناء على الأب تكون أيضا حسب كلامنا السابق أنها على الميراث.
لو الأب الآن
الأب معسر وله أكثر من ابن وأكثر من بنت،
الآن أصبحت نفقة على الأب. حين نتكلم قبل قليل.
نعم.
النفقة من الأب
لأولاده. الآن على الأب. نعم.
نعم. بمقدار الإرث.
جيد.
عنده 5 أبناء لكل واحد منهما 20% من مقدار النفقة.
نعم، أشرنا في بعض المسائل الشيخ لتعلق النفقة بمسألة الإرث، هل نقول أيضا مسائل الحجب تحكم في النفقة؟
نعم، أيضا مسائل الحجب. مثال ذلك عنده ابن معسر وعنده أخ موسر، لم تجب النفقة هذا الشخص على ابنه. لماذا؟ لكون الابن معسرا، ومن شروط النفقة إيسار المنفق.
طيب،
ولا تجب النفقة على الأخ. لماذا؟ لأن الأخ محجوب لا يرث، وبالتالي فإنه لم تجب النفقة لا على الابن ولا على الأخ. فهنا الحجب، مسائل الحجب، مسائل الميراث محكمة في قضية النفقة.
نعم، عندما نجب عليه النفقة في وقت محدد سواء باختياره أو بحكم شرعي، بالنسبة للشيخ للمدة الماضية، هل نقول يجب عليك أن تدفع ما مضى؟
نعم، النفقة الماضية يعني النفقة لزمان مضى لم ينفق فيه. الصواب في هذه المسألة أن النفقة تسقط بمضي الزمان، نفقة الأقارب بخلاف نفقة الزوجات. نفقة الأقارب إنما هي لإغناء في يوم محدد، فإذا مضى ذلك اليوم ولم ينفق فيه فإن النفقة تسقط. هذا الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
نعم، إذا كان القريب فقيرا وأوجبنا عليه النفقة على قريبه حسب تقسيماتنا السابقة، ماذا عن زوجته شيخ؟ ماذا عن أولاده؟
النفقة يعني إذا كان هناك قريب فقير وله زوجة، الأصل أن النفقة لم تجب إلا للقريب. الزوجة لا يجب علي أن أنفق على زوجة قريبي لأنني لست وارثا لها. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن يعني الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وأنا لا أعد وارثا لها، وبالتالي لا يجب علي فقط زوجة قريبي.
نعم، بالنسبة للزوجة في هذه المسألة ينظر إلى قريبها أيضا؟
نعم، ينظر إلى أقاربها، لأنه يجب على والدها ويجب على أقارب إخوانها، وبالتالي تكتفي بنفقتهم هم.
جيد، إذا قال مثلا أنا شيخ مكتفي من ناحية السكن، من ناحية الطعام والشراب، لكني لا أستطيع أن أعف نفسي بالزواج، هل نقول أيضا تجب عليه على الأقارب أن يراعوا هذه المسألة؟
الإعفاف بالزواج هل هو من النفقة الواجب أو ليست من النفقة؟ وبالتالي إذا كان الشخص محتاجا إلى الزواج ولا يجد ما يقوم به من أمور الزواج، فهل يجب على قريبه الذي يرثه أن ينفق عليه في تكاليف الزواج أو لا؟ قال الإمام أبو حنيفة لا يجب ذلك، ولا يعد الإعفاف في النكاح من النفقة، وذلك لأنه ليس مما يحتاجه في بدنه. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه من النفقة، وبالتالي يوجب عليه على الإنسان أن ينفق لقريبه حوائجه وما يحتاج إليه في قضية الزواج. ولعل هذا القول الثاني أقوى، لأن الحاجة إلى الزواج حاجة يحتاج إليه الإنسان، فهي من جنس ما يحتاج إليه، فتدخل في مثل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي هو يتكلم عن الآباء والأبناء، لو كان الأب محتاجا إلى زواج هل يجب على ابنه أن يعفه بالزواج أو لا يجب ذلك؟ بالنسبة لمذهب أحمد يوسع الدائرة، لأنهم لا يكتفون في مذهب أحمد بالنفقة للوالدين والأبناء فقط بخلاف مذهب الشافعي.
إذا كان يا شيخ الآن عندما نقول في جميع المسائل الماضية لم نتعرض لمسألة اختلاف الدين، كنا نتكلم عن عنصر القرابة، لكن لو وجد اختلاف في الدين بين الأب وابنه، أيضا بين الأب وقريبه في القرابة عموما، هل اختلاف الدين يكون مؤثر في إيجاب النفقة؟
بالنسبة للقرابة غير الوالدين فلا إشكال أنه لا نفقة، لأنه لا يوجد إرث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والنفقة للقريب عنصرها قضية الإرث، ومن هنا فإنه تنقطع النفقة حينئذ. بالنسبة للوالدين والأبناء اختلف أهل العلم فيها، وجمهورهم على أنه لا نفقة مع اختلاف الدين، ولعل هذا القول أقوى لعدم وجود التوارث بينهم.
إذا كان أحد أبنائي شيخ في حالة الرضاعة ولا زال رضيعا، هل نقول أن أجرة النفقة على والدته تعد من النفقة الواجبة؟ يعني أجرة الرضاعة،
أجرة الرضاعة في الأصل أنها على الوالد.
نعم،
لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن إن الأصل أن الوالدة ترضع ابنها إذا كانت زوجة، هل يجب لذلك نفقة أو يحق لها المطالبة بالنفقة؟ الصواب أنه لا يحق لها المطالبة بالنفقة في ذلك، وهو من الواجبات إلا أن تكون مطلقة. فإن كانت مطلقة جاز لها أخذ الأجرة على إرضاع الإبن. فإن لم تكتفي أو حصل نزاع في الرضاع وأجرة الرضاع فإنه يجوز له أن يستأجر امرأة أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وبالتالي فلا يلزمه أن يعطي أم رضيعه نفقة الرضاعة في هذه الصورة لتمكنه من إرضاعه بواسطة امرأة أخرى أو بواسطة أنواع الرضاعة الجديدة والصناعية التي تصنع.
نعم، مع الشيخ أنت جزاك الله خير، يعني سيرا على المنهج الفقهي أخرنا ما يتعلق بالمماليك.
يبقى هنا مسألة فضل. وهي امرأة لها ولد طلقها زوجها فتزوجت بزوج آخر،
طيب،
وهي ترضع ولدها، الزوج الجديد منع الزوجة من إرضاع ولدها من زوج سابق،
نعم،
هل يلزمها ذلك؟ قال الفقهاء نعم يلزمها ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يؤثر على بدنها ويشغلها عنه،
يلزمها الامتثال لأمر تقسيم.
نعم، يلزمها الامتثال لأمر الزوج.
نعم،
وبالتالي لا ترضع ولدها، ويقوم الوالد الأول الزوج الأول بتكفل نفقات إرضاع هذا الولد من قبل مرضعة أخرى.
نعم.
نفقة المماليك، المماليك جاءت الشريعة بوجوب العناية بهم،
مقصود بهم الآن الخدم الشيخ؟
لا، المماليك الذين يكونون في ملك الإنسان وتحت قدرته ببيعا وشراء، فهؤلاء أوجبت الشريعة نفقتهم.
طيب.
وكانوا في الزمان الأول موجودين وانتفى حكمهم في أو انتفى وجودهم في هذا الزمان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف فوق ما يطيق، فدل ذلك على وجوب كسوته ونفقته.
جيد.
وطعامه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المماليك قال فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس، فبقي يعني اختلاف بين المدلولين. المدلول الحديث الأول أنه يطعمه أي طعام، والحديث الثاني أن يطعمه من جنس ما يطعم السيد.
طيب.
فنقول الحديث الأول على الوجوب الواجب طعام يكفيه، والحديث الثاني أن يكون طعامه من على مثل طعام السيد هذا على الاستحباب. أيضا مما يتعلق بمماليك أنهم يلزم أن يعطى وقتا للراحة، ويعطى أن يلزم أن يعطى وقتا لأداء الصلوات الواجبة، ويبقى هناك مسألة هل يلزمه تزويج مملوكه أو لا. أحمد والشافعي يقول نعم يلزمه ذلك إذا احتاج إلى الزواج، وأبو حنيفة ومالك يقول لا يلزمه ذلك. إذا امتنع السيد من بعض حقوق المملوك وطلب المملوك بيعه، فإن جمهور أهل العلم يقولون يقوم الحاكم بإجبار السيد إما على إعطاء المملوك حاجته وإما على بيعه. جيد. هذا كله في المماليك.
نعم.
لكن بالنسبة للخدم،
جيد، لأن الآن الناس يحتاجون لبيان الحكم هل ينفق عليه أو أنه يكون من الراتب المصروف له.
نعم. بالنسبة للخدم عندنا مسائل، المسألة الأولى وجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه، وأن ذلك من المحرمات، لأن بعض الناس يستهين بمثل ذلك، فهؤلاء لهم حقوق أخوة ولهم حقوق أخوة إسلامية إن كانوا من المسلمين، ولهم حقوق عدم الإيذاء ونحو ذلك إن كانوا من غير المسلمين. أما بالنسبة للنفقة فهذا يحكمه أمران، الأمر الأول العقد الذي بينهما، يعني عقد إيجارة، فهل من ضمن عقد الإيجارة ما يتعلق بالطعام والكسوة أو لا يدخل في العقد؟ فإن كان في العقد بند ينص على هذه المسألة إثباتا أو عدما عمل بها، وأما إن كان لا يوجد فحينئذ ينظر إلى أعراف الناس، فإن كان في العرف إثبات مثل ذلك فإننا نثبته، لأن المعروف عرفا كالمشروط
شرطة.
لكن أعرف من الشيخ؟ أعرف الخدم وأعرف أن
أهل البلد الذي يوجد العمل فيه.
أين؟
فإن لم يوجد عرف أو كان العرف مضطربا يختلف باختلاف أحوال البيوت والأسر، فالأصل عدم وجوب النفقة بطعام ولا كسوة ولا غيرها.
نعم. يتردد الشيخ مصطلح المخارجة، المقصود به
المخارجة المراد به أن يكون أن يقول السيد للمملوك اذهب فاعمل لنفسك وأحضر لي 100 ريال شهريا مثلا أو يوميا.
طيب.
وما زاد عن ذلك فهو لك، وهذا في المماليك.
أين؟
هذا في المماليك. أما قضية العمال ونحوهم فهؤلاء المرجع فيهم إلى الأنظمة المقررة لأحكام هؤلاء العمال.
طيب.
وبالتالي إن كان ولي الأمر يمنع من مثل هذا التصرف فإنه لا يحق للإنسان أن يتعامل مع العمال والخدم الذين لديه بمثل هذه المعاملة. وأما إن كان النظام لا يمانع من مثل ذلك فهذا الأصل في الجواز ما لم يكن مضرا بأحدهما.
بالنسبة للمماليك، بالنسبة للحكم،
حكم المخارجة عند المماليك الصواب جوازها، لأنه قد اشتهر فعل المخارجة في عهد الصحابة. كان أبو لؤلؤة المجوسي قد عامل سيده بهذه المخارجة، والمقصود أن المخارجة كانت موجودة ومقرة ولم يوجد أحد يخالف فيها في الزمان الأول.
نعم. لعلي الشيخ أؤكد ونبه المشاهدين الكريم إلى مسألة التفريق بين المملوك والخادم، أن الشيخ تكلم عن بعض المسائل الخاصة بالمماليك الذين يملكهم الشخص بيعا وشراء، أما بالنسبة للخدم والذين هم الآن يعني في وقتنا الحاضر لهم بعض الأحكام الخاصة أشار إليها. الشيخ سعد باقي معي بعض الدقائق، إذا أذنت لي أن نتكلم عن البهائم. ولا شك أن الإسلام يعني كما أكد على معاملة الخدم بحسن وبحسن معاملة أيضا فيما يتعلق بالبهائم. نفقة البهائم حكمها أيضا الطريقة في ذلك.
نفقة البهائم، البهائم يعني المراد بها الحيوانات التي يملكها الإنسان، سواء كانت هذه الحيوانات مما يؤكل أو كانت مما لا يؤكل. يعني مثلا عندك الضان هذا يؤكل، فإذا كان عند الإنسان بهائم فإنه ينفق عليها. هكذا أيضا ما لو كان عند الإنسان حيوانات يستعملها في بعض أمور مثل الحمار الهرة ونحو ذلك فإنه يجب فإنه ينفق عليها. هل هذه النفقة واجبة بإجماع أهل العلم؟ لكن هل يجبر القاضي مالك البهائم على النفقة ولا ما يجبرهم؟ قال الجمهور نعم يجبرهم. طيب. إما أن ينفق وإما أن يبيع، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، يستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في حرمة عدم النفقة على هذه البهائم. جاء في الحديث عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فدل ذلك على أن هذا فعل محرم ولا يجوز وأنه من الذنوب والكبائر. الإمام أبو حنيفة يقول القاضي لا يجبر بمثل ذلك، وإنما يأمر مالك البهائم بأمر على جهة النصيحة وعلى جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أن يلزمه بذلك إلزاما يقولون لا يحق مثل ذاك. هذا مذهب أبي حنيفة، ولعل القول الأول أقوى، لأن هذه البهائم لها حق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا قد ذهب بطنه ولصق بطنه بظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات. وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان أن يفرط فيها. بعض الناس يترك بعض البهائم في أحواش وفي، وبالتالي لا ينفق عليها ولا يحضر لها الماء، لا هو تركها تأكل وتذهب ولا هو الذي أحضر لها ما تحتاج إليه في مطعمها ومشربها، فحينئذ لابد من الاعتناء بهذه البهائم والنفقة عليها من جهة العلف، من جهة السقي، من جهة حلبها لأن بقاء اللبن يضرها، من جهة أيضا العلاج إذا احتاجت إلى علاج، من جهة عدم تحميلها ما تعجز عنه، ونحو ذلك من الأحكام.
نعم. لأن رعي الشيخ في النفقة في حاصة على البهائم ما يتعلق بمسألة الانتفاع، بعض الناس الشيخ قد ينتفع من البهيمة في غير ما خلقت له أصلا، حكم هذا الانتفاع؟
يجوز الانتفاع بالبهيمة في غير ما خلقت له.
نعم.
بشرط أن لا يكون مضرا به ولا مؤديا إلى شيء من أنواع السوء والأذى بهذا الحيوان. مثال ذلك يعني لو استعملنا خيلا في محل البقر في حرث الأرض ونحو ذلك جاز ولا يلحق الإنسان به حرج، وهذا نص عليه فقهاء الحنابلة وغيرهم.
إذا ننبه شيخ على بعض الأشياء التي لا تحل في معاملة البهائم.
نعم، هناك عدد من التعاملات والأفعال المحرمة فعلها مع البهيمة، من أمثلة ذلك لعن البهائم، هذا ما يجوز ومن المحرمات. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورافقه بعض من رافقه الذين لعنوا جمالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترافقنا بهيمة ملعونة. وأيضا ضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه البهيمة، كذلك الوسم في الوجه. أما الوسم في بقية البدن هذا جائز، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة. كذلك حلب اللبن الذي يضر بولد البهيمة هذا محرم، إضرار من الممنوعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك تعليق الأجراس والأوتار عليها هذا من المحرمات لا يجوز، وقد ورد النهي عن ذلك. أما تعليق الأوتار فهذا له معنى شرعي، لأنهم كانوا يعلقون هذه الأوتار يظنون أنها تحمي البهيمة من العين، وهذا معنى خاطئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم له، وجد أناسا علقوا وترا فأمر بقطع ذلك الوتر. كذلك اتخاذها غرضا في الرماية هذا من المحرمات، وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيح لعن من فعل ذلك. ومن هنا فهناك عدد من المسائل والمنهيات فيما يتعلق بالبهائم قد لا يستحضر الذهن جميع هذه المنهيات، لكن أورد لنا نماذج لها.
نعم، لعل نختم الشيخ بما يتعلق الآن، يعني كان حديثنا ولا سيما في آخر الحلقة عن نفقة البهائم. البعض قد يكون ماله من غير البهائم، سيارات، عقارات، حكم النفقة في هذه الحالة؟
قبل أن أدخل في هذه المسألة، لو أبى، يعني كنت ذكرتها في أول حديثي، لو أبى النفقة على البهيمة فإن الحاكم على الصحيح يجبره إما على النفقة أو على البيع. إذا أبى النفقة عليها وأبى البيع فعل الحاكم ذلك بدون استئذان له على الصحيح من أقوال أهل العلم. نفقة المال غير الحيوان، يعني بعض الناس يصير عنده عمارة ويتركها ما ينفق عليها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تلفها، عنده تهريب مياه فيها ويؤثر عليها، تركها وأهملها. هكذا أيضا في النخيل، قد يترك الإنسان مثلا وبالتالي يؤدي إلى موته وهلاكه، هل هذا جائز أو غير جائز؟ ذهب جماعة إلى أن النفقة على المال غير الحيوان أنه مستحب وليس بواجب، يؤجر الإنسان عليه متى نوى به التقرب لله، ولكن لو تركه فإنه لا يأثم بذلك، قالوا لعدم وجود النص الآمر بالنفقة على المال من غير الحيوان. وذهب طائفة إلى وجوب النفقة عليه، واستدلوا على ذلك بأن الشريعة نهت عن الإسراف وعن التبذير، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واستدلوا عليه بما ورد في النصوص من النهي عن إضاعة المال، قالوا هذا نوع من أنواع إضاعة المال. ولذلك قالوا من المحرمات ترك الإنسان لأمواله غير الحيوانية بحيث تهلك وتتلف، هذا من المحرم، ولعل هذا القول أقوى، لأن الشريعة نهت عن الإسراف، وليس من مصلحة الأمة ولا من مقصد الشريعة إتلاف هذه الأموال العظيمة بإهمال أو ب يعني عدم وجود رغبة في تنمية المال.
أحسن الله إليك معالي الشيخ، أستأذنك في ختم هذه الحلقة بهذا العنصر. أنوب عن كل المشاهدين تقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب السعادة والهداية والصلاح والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان حديثنا فيها مع ضيفنا الكريم عن نفقة الأقارب. تكلمنا عن نفقة الأولاد والآباء قبل ذلك، أيضا عن نفقة بقية الأقارب، عن نفقة ذوي الأرحام. ذيلنا الحلقة بالحديث عن المماليك والخدم، أيضا ما يتعلق بنفقة على البهائم أو على بقية الأموال من غير البهائم. بهذا يكون قد اكتمل حديثنا عن النفقات. تكلمنا أيضا في الحلقة الماضية عن حلقة عن نفقات الزوجات. يتجدد اللقاء بكم وبضيفنا الكريم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا.